أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
يقع الكلام في المقام الثاني في صحة المثال الذي ذكره في العروة في حد ذاته، حيث إنه قدس سره ذكر لاختيار الصالح في موضع الأصلح، في مورد وجود الأصلح، ذكر مثالين. المثال الأول أن يكون تفاوت في الصباح بلحاظ الشرف، وهذا لا إشكال فيه. تقدم لابنته رجلان، أحدهما شريف النسب والآخر أشرف، فقدم الشريف على الأشرف. المثال الثاني الذي ذكره يرتبط بمسألة قلة المهر وكثرته. في هذا المثال استشكل السيد الحكيم رحمة الله عليه، وهو أنه إذا كان المهر كثيرا فحينئذ يترتب على الصغير مفسدة، فالأمر لا يدور بين الصلاح والأصلح، بل يدور بين ما فيه مصلحة وبين ما فيه مفسدة. والمفروض أن المسألة التي نبحث عنها الكبرى فيها دوران الأمر بين الصلاح والأصلح، وليس دوران الأمر بين ما فيه مصلحة وما فيه مفسدة. فهذا المثال الثاني الذي ذكره الماتن لا يندرج تحت الكبرى المبحوث عنها. هذا هو ما استشكل به في المستمسك، لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال وإن كان الأمر فيه سهل، لأنه بالنتيجة هذا مناقشة في مثال. يمكن أقصى أسوأ الاحتمالات أن نقول هذا المثال غلط، نغير المثال. لكن عندما يذكر الفقيه كبرى ويذكر لها مثالا ويكون للمثال مصداقان، أحدهما تنطبق عليه الكبرى والأخرى لا تنطبق عليه، فبقرينة التطبيق نأخذ أي مثال؟ المثال الذي تنطبق عليه الكبرى. فيما نحن فيه يراد من كلمة الصغير الجنس، لا الصغير في قبال الصغيرة، والصغير كجنس ينطبق على مثالين. الأول على الصغيرة، يريد أن يزوج ابنته بمهر
ليس دون مهر المثل، هو مهر المثل فصاعدا. لنفترض أن مهر المثل 500 درهم، فأحد الخطيبين يبذل 1000 والآخر يبذل ماذا؟ 800. في هذه الحالة بالنسبة للصغيرة، الصغيرة لا تدفع حتى يكون هناك ضرر عليها، بل يدور الأمر بين الصلاح والأصلح. هذا المصداق الأول، إذا حملنا الصغير على الجنس مصداقه الأول الصغير. المصداق الثاني الصغير المذكر، حينئذ يرد إشكال السيد الحكيم، لكن بطريقة بقرينة تطبيق الكبرى لا موجب لكي نحمله على هذا المصداق حتى يرد الإشكال. على كل تقدير الأمر في ذلك سهل، وبهذا يكون قد تم البحث في المسألة الخامسة في كلا مقاميها. قبل أن ندخل في المسألة السادسة نتوقف عند كلام للشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح، كلام لم يتعرض له الفقهاء وخصوصا شراح العروة، وعلى تقدير تماميته يبطل المذهب الذي اخترته سابقا، وهو أن الولاية مشروطة بالصلاح لا بعدم الفساد. حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن الولاية على نحوين: النحو الأول ولاية الغبطة، والنحو الثاني ولاية لم يطلق عليها اسما مخصوصا، عبر عنها كولاية المولى على عبده. في ولاية الغبطة يقع البحث في اشتراط عدم المفسدة وفي اشتراط المصلحة، لأن هذه الولاية ولاية لأجل لنفع، فيصح أن تبحث أنه في عمل الولي هل يوجد غبطة، هل يوجد مصلحة، هل يوجد مفسدة. هذا أمر ممكن في ولاية الغبطة التي هي ولاية لأجل ولنفع. أما في ولاية المولى على عبده هي ليست ولاية لأجل ولنفع. الشارع والعرف لم يعطي الولاية لمالك العبد لأجل مصلحته العبد وغبطته، بل هي ولاية ملكية، ولاية تشريف. فحينئذ لا معنى للبحث فيها عن المصلحة والمفسدة. ولاية الأب والجد على النكاح لابد أن نحدد من أي نوع من أنواع الولاية. يرى الشيخ الأعظم أنها من قبيل النوع الثاني كولاية المولى على عبده وليست ولاية غبطة. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما بحثناه في المسألة الخامسة لا يبقى له مجال، نشطرت المصلحة أو عدم المفسدة هذه في ولاية الغبطة لا في ولاية المولى على عبده. لكن لنا الحق أن نسأل الشيخ رحمة الله عليه ما هو الدليل على أن ولاية النكاح كولاية المولى على عبده. يستدل بالنبوي المعروف والذي ورد ذكره سابقا في كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. هذه نظير ولاية المولى على عبده، ولاية ملكية، ولاية تبعية. فكما يستطيع السيد أن يتصرف في ملكه الذي هو العبد كيفما يشاء والناس مسلطون على أموالهم، فيستطيع الأب والجد في ولايته على الصغير أن يتصرف في الصغير أو الصغيرة كيفما يشاء من دون اشتراط أي شرط. هذا هو كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وكما ترى على تقدير تماميته لا يبقى وجه للمسألة التي كنا نبحث عنها. طبعا طريقة الشيخ كما تعرفون في المكاسب يعني الجولان الذهني عنده لا يتوقف على حد. فالآن هذا يذكره بدرس قاطع ويتبناه، لكن لابد أن تطالع كل المباحث حتى تصل إلى أنه فعلا يبقى على هذا الرأي أو لا. الجواب صار واضحا مما تقدم. أولا أثبتنا فيما تقدم أن قوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك بصدد بيان حكم أخلاقي بصدد في مقام إيجاب تأدب الابن مع أبيه، وليست بصدد إعطاء ملكية حقيقية. هذا أولا. ثانيا من يتتبع هذه الروايات يجد أن موردها البالغ، ذاك الذي ذهب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله واشتكى على أبيه، والسائل من الإمام الباقر عليه السلام عندما اعترض بهذه الرواية قال له الإمام عليه السلام: يعني هل أحبس الوالد لأجل الابن الذي جعلناها قرينة على أن الحكم حكم أخلاق؟ ومن المعلوم حتى عند الشيخ الأعظم في بداية بحث الولاية من كتاب النكاح لا يرى للأب ولاية على البالغ، بل هذا محل إجماع فقهاء الإسلام قاطبة. الولاية على الصغير من المسلمات، الولاية على المجنون من المسلمات، الولاية على السفيه من المسلمات، الولاية على الباكرة الرشيدة محل خلاف، أما الولاية على الكبير الذكر البالغ العاقل الراشد من المسلمات أنه لا يوجد ولاية. فلو حملنا هذه الروايات على ولاية الملك لا تنطبق على موردها، فحتى مع قطع النظر عن تلك القرائن التي أبرزتها سابقا لإثبات أن الرواية ناظرة إلى حكم تأديبي، لو لم نعمل بتلك القرائن لابد أن نذهب إلى هذا المذهب كي تنطبق الرواية على موردها. وإلا لو حملناها على الظاهر من قوله أنت ومالك لأبيك لا تنطبق على المورد، لأن الأب لا في الأموال ولا في النكاح له ولاية على البالغ الرشيد. فإذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لا يقف مانعا عما ذهبنا إليه سابقا. المسألة السادسة، قال صاحب العروة رحمة الله عليه: لو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر، وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان، أقواهما الثاني والمراد بالبطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ، ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال. هذا الفرع الذي تتناوله هذه المسألة من الفروع التي بحثت قديما، ذكرها شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الخلاف، ذكرها المحقق في الشرائع، ومشى على ذلك من تأخر عنهما. على كل تقدير، الولي على الصغير أو الصغيرة، أو حتى الولي على الباكرة الرشيدة على القول به، لو زوج بما هو دون مهر المثل، هذا بالنسبة للفتاة ولي الفتاة، أو ما هو أزيد من مهر المثل لمن هو ولي الصبي، فطارة يكون في تزويجه هذا مصلحة، وأخرى يكون في تزويجه مفسدة، وثالثة لا يكون لا مصلحة ولا مفسدة. أما الشق الأول أن يكون في تزويجه دون مهر المثل للصبية أو أزيد من مهر المثل للصبي، كان يوجد مصلحة. طبعا المقصود من المصلحة المصلحة التي تعود على المولى عليه، لا مطلق المصلحة في الوجود. والله مثلا أنا وجيه في هذا المجتمع، أزوج ابنتي دون مهر المثل، ليش؟ حتى يتأسى بي الناس، وهذه مصلحة وتعتبر من القربات، لكن ليست مصلحة تعود على شخص ابنتي. الكلام من المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة التي تعود على المولى عليه، لأنه بناء على الكلام المشهور غير كلام الشيخ الأعظم، هذه ولاية غبطة، فلابد أن تعود لمصلحة في المولى عليه، وإلا لا، في مصلحة الآن أن أخفض في المهر حتى الناس ماذا يقولون إذا هذا الغني وهذا الوجيه زوج ابنته بأقل من مهر المثل، فإذا سهل علينا، فحينئذ يشيع الزواج في المجتمع ويترتب علي الثواب الكبير، ومن سن سنة حسنة إلى آخره، لكن هذا ليس مصلحة تعود إلى الصغير. التفتنا كلام في المصلحة التي تعود إلى الصغير، كما لو كان الخاطب المتقدم في غاية الكفاءة من ناحية الإيمان، من ناحية الشرف، من ناحية المال، التفتنا، فأبذل في حقه دون مهر المثل حتى يخطب بنتي ويتزوج من ابنتي، لأنه في زواجها منه مصلحة تعود إليه. اتفق المعلقون على العروة على صحة هذا الزواج وعلى صحة المهر أيضا، وعللوا ذلك بإطلاق دليل الولاية، فإن دليل الولاية لما كان مطلقا على مبنى المشهور قيدته قاعدة لا ضرر بمقدار الفساد، والمفروض هنا لا يوجد فساد، وعلى مبنانا قيدناه بمناسبات الحكم والموضوع، والمفروض أنه يوجد مصلحة. فإذا مقتضى التمسك بإطلاقات الولاية أن نقول بصحة العقد وبصحة المهر، لكن باعتقادي أن هذا الفرع بحاجة إلى تحقيق أعمق من التمسك بالإطلاق، وذلك باعتبار أن عدم الفساد على مختارهم ولزوم المصلحة على مختارنا هل يختص بما يرتبط بالطرفين أم يشمل المهر أيضا؟ تفهم جيدا، بما يرتبط بالطرفين يعني الكفء، ما يعبر عنه بالكفاءة في الزواج، فولايتي على الصغير أو الصغيرة فقط بما يرتبط بالطرفين أم أنها شاملة للمهر؟ فإذا قلنا أن ولايتي مختصة بالطرفين ولا تشمل ولاية المهر ولا تشمل المهر، فحينئذ قد يقال بأن الصغيرة بعد بلوغها لها حق الفسخ، أن لا ترضى بهذا المهر. أما إذا قلنا الولاية أعم من الاختيار الكفء ومما يرتبط بتمام أمور النكاح بما فيها المهر، فحينئذ ننظر إلى المجموع. إذا كان المجموع فيه مصلحة حينئذ تشمله المطلقات. فإذا لابد من تنقيح هذا الأمر. الصحيح هو التعميم، وأن ولاية الولي لا تختص بالكفاءة بل بكل ما له أثر في النكاح، وكل ما له دخالة في النكاح بما فيه المهر. والسبب في ذلك واضح، فتعرف أنه في بعض الموارد النصوص الشرعية دلت على أن الولي له أن يعفو حتى عن المهر، أن يسقط المهر. إذن ولايته إذا قلنا بأن النكاح فيه بعد المالي وبعد غير مالي، البعد المالي هو المهر والبعد غير المالي هي إيجاد العلقة بين الزوجين، مقتضى إطلاق أدلة الولاية أن الولي له ولاية على كلا البعدين. وبما أن مناسبات الحكم والموضوع على مختارنا جعلت هذه الولاية لصالح ولنفع، فلا بد من المصلحة، وعلى مبناهم لا بد أن لا تكون مخالفة لقاعدة لا ضرر، فحينئذ يكون الكلام في هذا الفرع الأول واضحا، فالعقد صحيح والمهر صحيح. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني، طبعا الماتن لم يتعرض لتمام شقوق المسألة، ولعل أفضل من بحث شقوق المسألة هو الشهيد الثاني في المسالك. هذه الزيادة والنقيصة في المهر طارة مع كونها ضمن مهر المثل، أخرى مع كونها أنقص من مهر المثل. وعلى كل تقدير طارة يوجد مصلحة وأخرى يوجد مفسدة، وثالثة لا مصلحة ولا مفسدة، تكلم عن تمام هذه الشقوق. أما الماتن اقتصر على ذكر شقين. الشق الأول يرحمكم الله أن ينقص في تزويجه لابنته عن مهر المثل، أو يزيد في تزويجه لابنه على مهر المثل مع وجود مصلحة. هذه قلنا الحكم فيها واضح. الشق الثاني الذي تعرض له لا يوجد مصلحة ولا مفسد، لم يتعرض لصورة وجود المفسد ربما لوضوح ذلك، أنه ما مكافي أنه أنقص من مهر المثل إلا وفيه أيضا ماذا؟ مفسد. فهذا واضح أنه حينئذ يشكل الأمر، لكن لابد أن نوقع البحث أن الذي يتضرر هل هو العقد أم المهر. التفتنا، لأنه هنا الشهيد الثاني أيضا أضاف بعض الشقوق، أن الذي زوجها منه هل هو كفء أو ليس كفوا. التفتنا على كل تقدير، هذا الشق الذي تناوله الماتن ذكر فيه وجوها ثلاثة. طبعا عبارة العروة ذكر أنه يوجد قولان، لكن أنا أعبر الآن بوجوها ثلاثة، لأنه في آخر البحث ذكر احتمالا ثالثا. فرق الوجه عن القول أن الوجه هو الاحتمال، سواء له قائل أم ليس له قائل. ففي المسألة برأي صاحب العروة وجوه ثلاثة، لكن استدركوا عليه العلماء وجها رابعا اختاره شيخ الطائفة في كتاب الخلاف، فيكون مجموع الوجوه أربعة. الوجه الأول أن يقال بصحة العقد وبطلان المهر، والرجوع إلى مهر المثل. زوج مهر المثل لنفترض 500، زوج ابنته 400، فيرون أصحاب هذا الوجه أن العقد صحيح لأنه لا يوجد فيه نفس، وأدلة الولاية عندهم مقيدة فقط بعدم المفسد، المفروض لا يوجد نفس. صحيح لا يوجد مصلحة لكن لا يوجد نفس، لكن المهر يتحول إلى مهر المثل. هذا الوجه ذهب إليه أو يظهر من الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، يقول إن العقد تشمله إطلاقات الوفاء بالعقود، عقد صدر من أهله لأنه بحسب الفرض ولي، وولايته لم تسقط لأنه بحسب الفرض لا يوجد مفسدة، فعقد صدر من أهله فيشمله أوفو بالعقود، فلا يوجد مانع من قبل العقد، وإنما المحظور جاء من قبل المهر. فإذا كان المحظور قد جاء من قبل المهر، نجبره بفسخ المهر خاصة والرجوع إلى مهر المثل. وهذا يعني أن العقد والمهر شيئان لا تلازم بينهما، بمعنى أن بطلان أحدهما لا يؤدي إلى بطلان آخر. هذا ما يفهم من كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أخذ هذا المقطع الأخير ووسع البحث فيه، هذه النكتة، بأن العقد والمهر اثنان لا تلازم بينهما، مرة نقول عند العرف لا يوجد إلا شيء واحد. إذا كان عند العرف لا يوجد إلا شيء واحد فلا يمكن لنا التفكيك بالصحة والبطلان، بل إما أن نقول العقد والمهر صحيح، وإما أن نقول العقد والمهر باطل. أما الذي يستفاد من كلام الشهيد الثاني، لا، عندنا شيئان، هذان الأمران لا تلازم بينهما، فيمكن التفكيك بالصحة والبطلان بينهما، فنقول بصحة أحدهما وبطلان الآخر. هذا المطلب المستفاد من كلام الشهيد الثاني سلط الضوء عليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بصورة مفصلة يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.